إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في بيان كتاب الصيام من سنن الإمام البيهقي السنن الكبرى رحمة الله عليه، والمتوفى سنة 58 و400 من الهجرة. وقد كنا وعدنا أننا نؤجل الأبواب المتعلقة ب ليلة القدر والعشر الأواخر إلى موعدها، وخاصة في هذه السنة، والشارع الحكيم نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته، فالذي كان له عمل في العشر الأواخر ولم يتمكن منه هذا العام فهو كالفاعل. وبين ابن القيم ذلك أحسن البيان عند قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وخرج بهذه القاعدة وأنصح نفسي دوما وإياكم أيها الإخوة، أنتم إخواني، وأتمنى أن تصلوا إلى غاية مرضية من الفقه، وذلك بالفهم وعدم العجلة، فأرجو لكم هذا، لأننا في زمان صعب لا نجاة منه إلا بحسن الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أجل هذا اعتنوا بالقواعد، لأن دين الإسلام جاء بتحصيل المصالح، ودفع المفاسد وتقليلها. فمن هذه القواعد، هذه القاعدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، أن الشارع نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته، وفعل ما يقدر عليه، أنت كنت العام الماضي مثلا بتعتكف في المساجد، هذه السنة لم يتحيل لك، فبالنية مع فعل ما يقدر عليه، هذا مما نص عليه ابن القيم رحمه الله، إذا صحت نيته فعل ما يقدر عليه، فلا بد من الأمرين: إذا صحت نيته وفعل ما يقدر عليه، فإن الشارع ينزله منزلة الفاعل. فهذا أولا. وثانيا أن حصول هذه النية إنما تكون بكثرة العلم، فإذا فاتك العمل عوض العمل بالعلم. ما في مانع أن تقرأ أحكام الصيام وأحكام ليلة القدر والاعتكاف، وتقرأ منها هنا وها هنا، لأن هذا العلم هو الذي يولد النية الصحيحة والإرادة الجازمة على الفعل لولا المانع، فهذا يعني من بركة العلم، من بركة العلم حتى ولو حبس الإنسان عن العمل فإنه بالعلم تحصل له النية الصالحة والإرادة الجازمة على أنه كان سيفعل لولا المانع. ومن ها هنا يأتي مثلا طالب علم وربما يغلب على ظنه أنه لا يتمكن من الحج فيظل يتعلم أحكام الحج، فيحصل عنده في قلبه من النية الصالحة والإرادة الجازمة ما لو تحين له لحج، فيؤجر على ذلك ويصل إلى منزلة الفاعل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح لنا نياتنا، وأن يجعل إراداتنا جازمة على فعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. الباب 27 بعد 100 قال: باب فضل ليلة القدر. قال الله جل ثناؤه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فافتتح رحمه الله بهذه السورة الشريفة التي هي أدل شيء على فضل هذه الليلة. وليلة القدر ثبت فضلها من 10 أوجه. الوجه الأول أنها ليلة القدر، والقدر بمعنى الشرف أو التقدير. ثانيا تفخيمها: وما أدراك ما ليلة القدر. الثالث أن العمل فيها خير من ألف شهر. الرابع تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الخامس أنها سالمة من كل أمر سوء. السادس أنها ليلة مباركة. السابع أنها ليلة الفصل، فيها يفرق كل أمر حكيم. الثامن أنها ليلة العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ليلة العفو والفضل. الثامن أو التاسع أنها ليلة نزول القرآن. العاشر أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس في قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بموقع النجوم يعني بعد ذلك، وكان الله عز وجل ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض، فقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا رواه النسائي في الكبرى، وصححه الشيخ الألباني كما في موسوعة العقيدة السادس 312. الذي بعده عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر. قال: فعجب المسلمون من ذلك. قال: فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الآيات. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وكما هو معلوم أن هذا ضعيف لأنه مرسل. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيش إعراب إيمانا؟ الإعراب هنا مهم لأنه يتبين به المعنى. الإعراب هنا مفعول لأجله، وبعضهم يسميه علة، يعني قام ليلة القدر لما عنده من الإيمان ولما يريد من الاحتساب. فالذي حمله على القيام إيمانه واحتسابه، فهذا شرط لحصول الأجر. إيمانا يعني إيمانه هو الذي حمله على قيام هذه الليلة، واحتسابا احتسابا يعني طلبا للأجر، فلان يتحسب الأخبار أن يطلبها، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر فيوافقها. فهذا يعني شرط. فيقول قائل: وكيف الموافقة؟ الموافقة بالاجتهاد في الطلب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فمن اجتهد وطلبها في العشر فإنه يوافقها. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه ربما إنسان قام 9 ليال وجاء في ليلة نام فيها فكانت ليلة القدر. نعم، هذه هي الفائدة، فيوافقها. من يقوم ليلة القدر فيوافقها، نعم، إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه. الباب 28 بعد 100. قال: باب الدليل على أنها في كل رمضان. ثم ذكر بإسناده عن عكرمة عن أبي زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه قال: قلت لأبي ذر. عكرمة هذا هو عكرمة بن عمار، وهو ضعيف جدا. ومالك بن مرثد عن أبيه، أبوه مرثد هذا مجهول، فهذا حديث ضعيف. قلت لأبي ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. نعم، قلت لأبي ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ يعني يسأله. قال: أنا كنت أسأل لها، يعني أسأل هنا اللي هي أفعل التفضيل، أنا كنت أسأل لها، يعني أكثر من سأل، يعني أشد الناس مسألة عنها. فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان يعني أو في غيره؟ قال: لا، بل في شهر رمضان. فقلت: يا نبي الله، أتكون مع الأنبياء ما كانوا؟ فإذا قبضت الأنبياء ورفعت معهم، أو هي إلى يوم القيامة؟ قال: لا، بل هي إلى يوم القيامة. قال: فقلت: فأخبرني في أي شهر رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأواخر والعشر الأول. ثم حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم وحدث، فاهتبلت يعني انتهزت غفلته، فقلت: يا نبي الله، أخبرني في أي عشر هي؟ قال: التمسوها في العشر الأواخر، ولا تسألني عن شيء بعد هذا. ثم حدث وحدث، فاهتبلت غفلته، فقلت: أقسمت عليك يا رسول الله بحقي عليك لتحدثني في أي العشر هي؟ فغضب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضب علي من قبل ولا بعد، ثم قال: التمسوها في السبع الأواخر، ولا تسألني عن شيء بعدها عن شيء بعد، فهذا يعني عرفت ما فيه. الذي بعده عن عبد الله بن عمر، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع ليلة القدر، فقال هي في كل رمضان. هذا ضعيف، في ضعيف بداود 245. قال البيهقي ورواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر، لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، والصحيح فالصحيح وقفه. نعم، سفيان وشعبة روي عن أبي إسحاق يعني قبل اختلاطه، فالصحيح أن هذا موقوف. وأيضا يعني الموقوف أيضا ضعيف، لأنه سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه نفسه أنه كان يقول في العشر الأواخر. الباب 29 بعد 100. قال باب الترغيب في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. وذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. الذي بعده رواه مسلم، ذكر بإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. الغوابر يعني البواقي، غبر الشيء يعني بقي، كما لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي فأعطى عليا فنحر ما غبر، ما غبر يعني ما بقي. الباب 30 بعد 100. قال باب الترغيب في طلبها في الوتر من العشر الأواخر. ثم ذكر ما رواه مسلم بإسناده عن سالم عن عبد الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى رجل ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على هذا، فاطلبوها في العشر الأواخر. ففيه أن ليلة القدر قد ترى في المنام، يعني يؤتى في منامه ويقال له قم هذه ليلة القدر، وهذا فضل عظيم. أو يؤتى في منامه في أول العشر مثلا ويقال له ليلة القدر هذه السنة ليلة 25. الذي بعده نفس الحديث إن رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. الذي بعده عند البخاري ذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري يعني بسند عن عائشة. قال البيهقي ورويناه أيضا عن أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 31 بعد 100. قال باب الترغيب في طلبها في الشفع من العشر الأواخر. سبحان الله، فإذا في الوتر في الشفع. ولذا نحن على قول مالك رحمه الله اطلبوها في العشر على السواء. نعم، قال فإنه إذا عد الشهر من آخره كانت أشفاعه أوتارا. إذا عد الشهر من آخره كانت أشفاعه، يعني مثلا 30 تصبح ليلة 1، 29 تصبح ليلة 2 وهكذا. ثم ذكر بإسناده الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من شهر رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له. نعم، فلما انقضينا أمر بالبناء فنقض، يعني بالخباء، ورفع ثم أبينت له في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد مكانه واعتكف في العشر الأواخر وخرج علينا فقال: يا أيها الناس إني أنبئت بليلة القدر فخرجت كيما أحدثكم بها أو أخبركم بها، فتلاحى رجلان يحتقاني يعني كل واحد يطلب حقه، معهما الشيطان. نعم، تلاحى تنازعا فأنسيتها بسبب هذا الاختلاف، فالاختلاف شر. ولذا الفقيه الذي يسعى بقدر الإمكان إلى الخروج من الاختلاف، وإن كان لا بد من الاختلاف فنلتزم بأدب الاختلاف، كل يبين ما عنده دون تشنيع وتوبيخ وتجهيل، وإنما كل يبين ما عنده. هذا هو المنهج الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني من الله تبارك وتعالى علينا فكانت لنا رسالة في أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر. سبحان الله، يعني إذا ما التزمنا بأدب الاختلاف فيعني كل واحد سيذهب في واد. قال: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال أبو نضرة الراوي عن أبي سعيد: فقلت لأبي سعيد: إنكم أصحاب رسول الله أعلم بالعدد منا، فكيف نعدهن؟ قال: أجل، نحن أعلم بذلك منكم، إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة. نعم، فالتي تليها التاسعة. انظر كيف يعني أبو سعيد عد: إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة، فإذا مضت التي تليها فالتي تليها السابعة، فإذا مضت التي تليها فالتي تليها الخامسة. نعم، الذي بعده رواه البخاري، ذكر بإسناد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، وتنظر إن كان الشهر 29 تاسعة تبقى، إذا مضى 20 فتكون الليلة المستقبلة 21، وإن كانت 30 تاسعة تبقى، يعني مضى 21 فتكون الليلة المستقبلة ليلة 22، وهكذا في تاسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى. نعم، قال رواه البخاري عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل، قال البخاري: تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: التمسوها في 24. نعم، الذي بعده رواه البخاري، ذكر بإسناده قال عمر رضي الله عنه: من يعلم متى ليلة القدر؟ فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر، وهي في 9 يمضينا، أو في 7 يبقينا، في 9 يمضينا، أو في 7 يبقينا، في 9 يمضينا، يعني 9 يمضينا من العشر الأواخر، فتكون مثلا ليلة 30، وهكذا. قال: أو في 7 يبقينا، 7 يبقينا، إذا يعني مضى 22 أو 23. فالحاصل أيها الإخوة أنها تطلب في العشر على السواء. الباب الثاني والثلاثون بعد المئة. قال: باب الترغيب في طلبها ليلة 21. وذكر ما رواه البخاري ومسلم بإسناده عن أبي سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط في رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج منها من اعتكافه، نعم، يعني صلى ليلة 20 ثم خرج، يعني يخرج صبيحة 20 كما جاء في رواية أخرى عن أبي سعيد. قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فمطرت تلك الليلة، أو فمطرت تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، يعني نزل منه المطر. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه أثر الماء والطين صبيحة 21. هذا يبين يعني ما وجهناه الآن، أنه خرج من اعتكافه يعني صبيحة 20، ثم أمرهم أن يرجعوا، فصلى ليلة 21 وأصبح في صبحها يسجد في الماء والطين صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث والثلاثون بعد المئة. قال: باب الترغيب في طلبها ليلة 23. فانظر كيف البيهقي جعل لكل ليلة أدلتها. ذكر بإسناده ما رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، هذه في سنة أخرى، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، وإن أثر الماء والطين لعلى أنفه وجبهته. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. فهذا كله يدل على أنها يعني منتقلة في العشر الأواخر، تكون في سنة ليلة 21، وفي سنة أخرى ليلة 23، وفي سنة أخرى ليلة 27، وهكذا، وفي سنة أخرى ليلة مثلا 24، وهكذا. ثم ذكر بإسناده أيضا عن عبد الله بن أنيس قال: كنا بالبادية فقلنا: إن قدمنا بأهلنا شق علينا، وإن خلفناهم أصابتهم ضيقة أو ضيقة، يعني إن أخذ أهله ونزل العشر الأواخر إلى المسجد النبوي. قال: فبعثوني وكنت أصغرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له قولهم، فأمرنا بليلة 23، يعني أمرهم بأن ينزلوا هذه الليلة. نعم، نقول أيضا يعني في هذه السنة أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أو رأى في المنام أنها في هذه الليلة، يعني تكون ليلة 23. الذي بعده رواه أبو داود كما هو معلوم، إذا كان الراوي عن أبو داود بن داسة فهو أبو داود السجستاني، هذا في صحيح أبو داود 1249، وله طرق أخرى هناك 1248. عن عبد الله بن أنيس قال: قلت يا رسول الله، إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال: انزل ليلة 23. قال: فقلت لابنه محمد بن إبراهيم، محمد بن ابن إبراهيم راويه عن ابن عبد الله بن أنيس، نعم، فقلت لابنه: فكيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر. سبحان الله. فإذا الذي يريد أن يعتكف الليلة يعني يدخل من صلاة العصر. المهم أنه يدخل قبل غروب الشمس، لكن هكذا كان يفعل عبد الله بن أنيس. كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. قال البيهقي قال ابن الهاد فكان محمد بن إبراهيم وهو الراوي هنا عن ابن عبد الله بن أنيس يجتهد تلك الليلة. الذي بعده تحت صحيح أبي داود برقم 2008، وقال الشيخ الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قالوا مضى 22 وبقي 8. فإذا أحيانا يعني يعتبرون الشهر 30 وأحيانا يعتبرونه 29. فقال بل مضى 22 وبقي 7. فهذا يدل على يعني سبحان الله الناس دوما يحبون أن يزيدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن أصل الشهر 29. قال بل مضى 22 يعني ويستقبلون ليلة 23. قال وبقي 7 اطلبوها الليلة. الذي بعده نفسه عن أبي هريرة قال وأوراه قد ذكر ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قالوا 22 وبقي 8. قال مضى 22 وبقي 7. الشهر 29 فالتمسوها الليلة. الذي بعده منكر سندا، وإن كان يعني صحيح متنا لأنه كالذي قبله. هذا منكر سندا لأن في عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، هذا ضعيف لا تقبل مخالفته للثقات، حيث زاد في إسناده سهيل بن أبي صالح عن أبيه، والصحيح أنه عن أبي صالح عن أبيه، صحيح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهذا عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش زاد عن الأعمش عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة. فإذا هو فقط من ناحية السند يعني منكر، وأما مضمونه فهو كالذي قبله. الذي بعده ذكر بإسناده قال عبد الله بن مسعود تحروا ليلة القدر ليلة 17 صبيحة بدر أو 21 أو 23. هذا قال الشيخ الألباني منكر، فإن الثابت عن ابن مسعود مرفوعا اطلبوها في 7 بقينا أو 3 بقينا، هذا في الصحيحة 1112. فهذا هو الصحيح عن ابن مسعود مرفوعا اطلبوها في 7 بقينا أو 3 بقينا. فهذا يعني الشيخ الألباني يقول منكر عن ابن مسعود لأن الصحيح عن ابن مسعود مرفوعا هو هذا. هذا ذكره تحت ضعيف أبي داود 244. الذي بعده عن ابن مسعود هذا في ضعيف أبي داود 244 قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23. ثم سكت، عرفت أنه منكر. الباب 34 بعد 100. قال باب الترغيب في طلبها في 7 الأواخر من شهر رمضان. وذكر ما رواه البخاري ومسلم بإسناد عن ابن عمر قال أرى رجالا من أصحاب النبي أري رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع رؤياكم قد تواطأت على أنها في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الذي بعده أيضا البخاري ومسلم، الذي بعده البخاري ومسلم بإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ناسا منكم أروا ليلة القدر في السبع الأول، وإن أناسا أروها في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر. الذي بعده رواه مسلم ذكر بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. الذي بعده ضعيف عن ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: من كان متحريا فليتحرها ليلة 27. قال شعبة: وذكر لي رجل ثقة عن سفيان أنه كان يقول: إنما قال من كان متحريا فليتحرى في السبع البواقي، فلا أدري ذا أم ذا أشك شعبة، فلا أدري ذا أم ذا شك شعبة. نعم. قال البيهقي: الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة، وهو أنها في السبع ليس 27. الذي بعده رواه مسلم ذكر بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر تحروها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. نعم، فلا يغلبن، لا يغلبن على السبع البواقي. الذي بعده رواه البخاري عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت إليكم وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، فكان بين فلان وفلان لحاء، يعني نزاع، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. نعم، حتى يعني تزداد العبادة في العشر كلها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الخامسة والسابعة والتاسعة. الباب الخامس والثلاثون بعد المئة. قال: باب الترغيب في طلبها ليلة 27. وذكر بإسناده ما رواه مسلم عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن ليلة القدر فحلف لا يستثني أنها ليلة 27، فقلت: بما تقول ذاك أبا المنذر؟ فقال: بالآية أو بالعلامة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه علامة بعدية، وهناك علامات قبلية، وهي أنها ليلة بلجة منيرة صافية. نعم. قال: إنها تصبح من ذلك اليوم تطلع الشمس ليس لها شعاع. الذي بعده نفسه قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، هذا رواه مسلم، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، مع أنه يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في سبع بقي أو ثلاث بقي، لكن قد الإنسان ينسى. قالوا: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: يرحمه الله، لقد أراد أن لا يتكلوا. ممكن، فإذا هذا توجيه. فانظر كيف يعني سبحان الله، كما ذكرنا أهل العلم وطلاب العلم يوجهون أقوال إخوانهم على أحسن المحامل، طالما أنهم معروفون بالقصد الحسن في تحري الحق. نعم، لقد أراد أن لا يتكلوا، ولقد علم أنها في شهر رمضان. تأملوا، ولقد علم أنها في شهر رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27. قال: قلنا: يا أبا المنذر، بأي شيء تعرف ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. الذي بعده رواه مسلم بإسناده عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وهذا إنما يكون في آخر الشهر، فهذا يعني دليل لمن قال أنها تكون ليلة 29. هذا رواه مسلم أيضا. الذي بعده هذا ضعيف لأنه من رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ فقال عبد الله: أنا والله أذكرها يا رسول الله بأبي أنت أمي، وأنا في يدي تمرات أتسحر بهن مستترا بمؤخرة رحل من الفجر، وذلك حين طلع القمر. قد عرفت أن هذا ضعيف. الذي بعده ذكر بإسناده وهو عند أبي داود السجستاني في صحيح أبي داود 1254 وفي الصحيح 1471 عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. فإذا ليلة 27 هذا عن أبي بن كعب وعن معاوية بن أبي سفيان. الذي بعده رواه البيهقي من طريق الإمام أحمد من ثلاثة أسانيد كلها من طريق الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. يوفقني، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسابعة، يعني مضى 22 فتكون ليلة يعني 23، ويمكن أن تكون يعني سابعة مضت من العاشر كما احتمله الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند، وقد صح الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث برقم 2149 وهو في المختارة للمقدسي برقم 263 وفي تحقيق المسند للأرناؤوط 2149. نعم. ثم ذكر بإسناده الذي بعده عن ابن عباس قال: دا عمر رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر، فقلت لعمر: إني لا أعلم وإني لا أظن أي ليلة هي. قال: وأي ليلة هي؟ قلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى. هذا الذي قال عليك بالسابعة، سابعة تمضي من العشر أو سابعة تبقى من العشر. قال: ومن أين تعلم؟ قال: قلت: خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، وأن الدهر يدور في سبع، وخلق الإنسان فيأكل ويسجد على سبعة أعضاء، والطواف سبع والجبال سبع. فقال عمر رضي الله عنه: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. على كل حال الذي يهمنا ما قبله، عليك بالسابعة. الذي بعده أيضا عن ابن عباس نفسه وزاد قال الله عز وجل: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، هذه سبع. فهذا على كل حال مما يعني يذكر. فإذا يعني كونها ليلة 27 عن أبي وعن معاوية وعن ابن عباس رضي الله عنهم. قلت: وفي الباب عن ابن عمر أيضا مرفوعا: تحروا ليلة القدر، فمن كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. هذا في مسند أحمد، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 2920. السادس والثلاثون بعد المئة قال: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. العمل في العشر الأواخر. ثم ذكر ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل بطاعة الله عز وجل، أحيا الليل بطاعة الله عز وجل. فالزمان لا حياة فيه إلا بالطاعة، الزمان لا حياة فيه إلا بالطاعة، ولا حياة في هذه الدنيا إلا نعم، ولا حياة في هذه الدنيا ولا نور إلا بالوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أحيا الليل وأيقظ أهله. فهذا هو الخير المتعدي، فالإنسان يكون خيرا في نفسه ويتعدى خيره إلى غيره وأيقظ أهله وشد المئزر. فهذا الاعتناء بالعاشر حتى ولو بدون اعتكاف، فهذا عموما. فحتى يعني إذا لم يعتكف الإنسان على الخلاف الذي يذكر في الاعتكاف في البيوت وغيره، وما نريد أن ندندن حول هذا الأمر مرة أخرى، لكن الزمان يعني باق، الزمان باق. إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل، يعني مثلا في السنة التي لم يعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لما يعني كان في بيته، فهل فاته الزمان صلى الله عليه وسلم؟ كلا أبدا، بل أحياه بطاعة الله عز وجل وهو في بيته. هذا رواه البخاري ومسلم. الذي بعده رواه مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. الذي بعده عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العشر الأواخر من رمضان شد المئزر واعتزل النساء. الباب 37 بعد 100، باب الاعتكاف. والاعتكاف يعني عبادة مستقلة، علاوة على أنه أيضا يكون يعني في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر. نعم، الاعتكاف يعني ترك المخالطة، ترك فضول الكلام وفضول النكاح والجماع وفضول الكلام، نعم، وفضول النوم. الإنسان يقوم لربه، نعم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا. فالاعتكاف هو يعني اعتزال الدنيا مؤقتا لعبادة الله عز وجل. ما نقول الاعتزال دوما على طريقة النصارى في الفيافي والبراري والبيع والصوامع، لا، وإنما هو يعني اعتزال لمدة معينة من أجل أن يحاسب الإنسان نفسه. نعم. ثم ذكر بإسناده ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. اعتكف 20 يوما، هل هذا يعني قضاء للاعتكاف يعني سبق؟ يظهر والله أعلم أن هذا من أجل العرض، عرض القرآن، لأن في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرضه جبريل بالقرآن مرتين، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لأجل القرآن يعني اعتكف 20 يوما. سبحان الله، فهذا كله من أجل القرآن. لا تنسوا أيها الإخوة، الصيام، الاعتكاف، الاجتهاد في العشر الأواخر، كل هذا من أجل القرآن، من أجل أن ينفسح المجال للقلب في أن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى الذي به النجاة. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تهلكوا ما اعتصمتم به. نعم. الذي بعده بإسناده عن أبي بن كعب، طبعا هذا عند أبي داود الطيالسي لأن الراوي عنه يونس بن حبيب، عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان من قابل اعتكف 20 عاما. فيمكن أن يكون هذا يعني قضاء للاعتكاف. هذا في صحيح داود 2126. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، ولما سافر مرة اعتكف في العام القابل 20 أيضا. قال: وروي في ذلك عن أنس بن مالك، ثم ذكره بإسناد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر، وإذا سافر اعتكف العام المقبل 20 يوما. هذا صحاح الشيخ في هداية الرواه 2045. 138. قال: باب تأكيد الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان وجوازه في العشر الأول والأوسط وفي شوال وغيره. نعم، فالاعتكاف عبادة مستقلة لا تتقيد بالعشر الأواخر من رمضان. نعم. ثم يعني ذكر بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. هذا عند البخاري ومسلم. ثم ذكر ما رواه مسلم بإسناد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يلازم معتكفه. فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت بالوحي أو في المنام فقيل لي إنا في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. سبحان الله، أمر هين. الاعتكاف سنة ليس بلازم، فكيف نجعل من السنة يعني سببا يعني التشنيع بعضنا على بعض؟ الله المستعان. نعم. قال: فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. فأصبح في ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح، وجبينه وروثة أنفه، يعني طرف أنفه، وهو الذي جاء في بعض الألفاظ أرنبته، فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. ثم ذكر بإسناده ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. يعني هذا الدخول ليس الدخول الأولي، وإنما الدخول يوميا، يعني ما كان يمكث في مصلاه كما كان يمكث يعني في غيره على غير عادته. فكان إذا صلى يعني يقوم يدخل معتكفه، لأن السنة للمعتكف أن يلازم المعتكف، وأنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب رضي الله عنها بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخباء فضرب. فلما صلى الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آل بر يريدنا، يعني هل يريدنا العبادة ولا يريدنا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمر بخبائه فقوض. نعم. فإذا يعني غلب على الظن أن العمل يعني لا يكون لله فيترك. نعم، لأن العمل إذا خلطه شيء لغير الله فإن الإنسان فإنه يرد على صاحبه، بل ربما يعذب عليه. ثم ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، فهذا يعني قضاء للاعتكاف، هذا قضاء للاعتكاف. فإذا الذي قبله اعتكف 20 يوما في رمضان فهذا قضاء في رمضان وهذا قضاء في غير رمضان، فيجوز قضاء الاعتكاف في رمضان أو في غير رمضان، وهذا فيه فسحة. يعني مثلا الذي يفوته الاعتكاف هذا العام يعني يمكن أن يقضيه عندما يكشف الله تبارك وتعالى ما بنا، فيعني يذهب إلى المسجد ويعتكف. إن أراد أن يعجل بالقضاء فيعني يقضي، وإن أراد أن يؤخر إلى رمضان القادم أو المقبل إن شاء الله تعالى يعتكف 20 فله هذا. فقضاء الاعتكاف يمكن أن يكون في رمضان ويمكن أن يكون في غير رمضان. نعم. قال حتى اعتكف في 10 الأول من شوال. 39 بعد 100. قال باب الاعتكاف في المسجد. باب الاعتكاف في المسجد، فالمسجد يعني شرط للاعتكاف، ومن أعظم ما يدل على شرطية المسجد للاعتكاف هذا الحديث الفائت أو الذي قبله، حديث عائشة. نعم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خباء في المسجد، مع أن يعني حجره صلى الله عليه وسلم تفتح في المسجد، فلو كان الاعتكاف يجوز في البيوت لاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه، فخروجه صلى الله عليه وسلم وتكلفه ونصب الخيمة في المسجد هذا أكبر دليل على اشتراط المسجد للاعتكاف، فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجد. طبعا تقريرنا هذا كله يعني في الأحوال المعتادة وفي حال السعة، وإنما يأتي الاختلاف في حال الضرورة، إنما يأتي الاختلاف في حال الضرورة. فمن قال بالإسقاط، ومنهم من قال بالإسقاط، ومنهم من قال بالإعمال، وأن ما لم يقدر عليه الإنسان فيحصله بالنية الصالحة، فنضيف ونقول بالنية الصالحة وأن يأتي بما يقدر عليه، كما في قاعدة ابن القيم رحمه الله تعالى، يحصله بالنية الصالحة وبأن يأتي ما يقدر عليه، بأن يأتي ما يقدر عليه، وهو يقدر على أن يأتي في مكان في بيته ويعني يعتزل ويتعبد. نعم. ثم ذكر بإسناده الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. طبعا هذا من تحري عبد الله بن عمر للمواضع التي كان ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو بدون قصد العباد، وإلا فليس في المسجد مثلا مكان معين للاعتكاف. نحن عندما نقول في مؤخرة المسجد فإنما هذا من أجل عدم التضييق على المصلين. الذي بعده البخاري ومسلم بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه. نعم، يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا كله دليل على أنه لا بد من لزوم المسجد حال الاعتكاف. وفي رواية ابن وهب عن الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وقالت عائشة رضي الله عنها كان يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. الذي بعده عن عائشة، هذا في الإرواة 966 وفي صحيح داود 2135، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. نعم، فهي سنة باقية. قال ابن شهاب عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة؟ قالت: والسنة من أولها هنا والسنة الصحيح أن هذه الزيادة ليست مدرجة خلافا للدارقطني. الدارقطني يقول هذه الزيادة مدرجة، يعني ليس من قول عائشة، والصحيح أنها من قولها. وقولها والسنة، السنة في حكم المرفوع، الشيخ الألباني بين هذا، بين هذا أن هذا ليس يعني مدرجا وإنما هو من قول عائشة. والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، نعم، حتى لا يحتاج إلى الخروج لأجل الجماعة والجمعة، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم، وسيأتي هذا، هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف أم لا. وذكر بإسناد عن ابن عباس والحسن قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. نعم، فهذه المساجد المطروقة والمصليات التي يعني لا يقام فيها الجمعة يعني لا يصح فيها الاعتكاف. الذي بعده ذكر بإسناد عن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع. الله أكبر، احفظوا هذا عن ابن عباس. إن أبغض الأمور إلى الله البدع، البدع التي يتقصدها صاحبها، نعم. وأما المجتهد إذا اجتهد ووقع في شيء ودلت الأدلة على أنه ليس من السنة، فنقول هذا الشيء بدعة ولا يبدع صاحبه، وهذا من القواعد المعروفة. إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. هذا يوافق قول عائشة: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، فهذا مثل قول عائشة تماما، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وعرفنا أن هذا مرفوع حكما، فكذلك هذا. وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، يعني المساجد التي ليست مسجد جماعة، نعم، الاعتكاف في المساجد التي في الدور. هذا ذكره الشيخ الألباني في رسالة قيام رمضان صفحة 36 ساكتا عنه، نعم. فإذا نحفظ هذا الأثر الجميل: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، يعني يترك مساجد الجماعة مع القدرة عليها ويأتي إلى مساجد الدور ويعتكف فيها. فالحقيقة أن هذا يعني مفارق لجماعة المسلمين، نعم، هذا يخشى عليه أن يكون فيه بدعة وهو يتذرع بالاعتكاف إلى يعني مفارقة جماعة المسلمين، لأن من أهل البدع من لا يرى الجمعة ولا الجماعة وراء أئمة المسلمين، فيعني يتذرعون بهذا ويدعي أنه معتكف. فهذا: وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، أي مع القدرة على مساجد الجماعة. الذي بعده في الصحيحة 2786، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود: عكوفا، يعني أناسا عكوفا بين دارك ودار أبي موسى، يعني في مسجد بين دارك، يعني دارك يا ابن مسعود ودار أبي موسى، فكيف يعني أنتم تتركونهم يعتكفون في هذا المسجد؟ طبعا هذا على رأي حذيفة، لأن حذيفة كان لا يرى الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فسبحان الله، يعني الخلاف في هذه المسألة على درجات. حذيفة لا يرى الاعتكاف في المساجد الثلاثة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وما أحسن ما عشت مع أخينا آدم التشادي، يعني كم من اعتكاف يعني عاش معي وهو يعني حفظه الله لا يرى الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني أخذا برأي الشيخ الألباني، وعاش معي سنوات وما أنكر علي كان يتركنا، بل كان يأتي يفطر معنا ويتصحر معنا ويصلي معنا. فالحقيقة يعني هذا التصرف أنا ذكرته اليوم فأعظمته وأكبرته. سبحان الله، يعني هذا شيء نادر أن تجد من يخالفك يعني ويشاركك في الباقي. سبحان الله، لما اختلف الشافعي مع أحد الناس، ما أذكره الآن، ما أدري الصدفي أو من، فيعني لما اختلف غضب هذا الآخر، فالشافعي جاءه في بيته فقال له: ألا ترضى أن نكون أخوين ومع اختلافنا في مسألة، يعني اختلفنا في مسألة، ألا ترضى أن نكون أخوين؟ سبحان الله، يعني ما أدري كيف يغيب عن إخواننا هذه القواعد، قواعد أدب الاختلاف. نعم، وسبحان الله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: سبب الاختلاف إما خفاء العلم وإما سوء القصد. دوما هذا نكرره أيها الإخوة، فاستحضروه، فوالله إني لأرغب لي ولكم أن نكون على الوسط، ولا نميل إلى أحد الأطراف، نكون على الوسط في جميع المسائل. نعم، يقول شيخ الإسلام: يعني خفاء العلم أو إيش أو سوء القصد. خفاء العلم، تجد مثلا من يأتي في مسألة وينقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع، والإمام أحمد يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب. فيأتي إنسان وينقل في المسألة إجماع، ثم يعنف المخالف ويقول: هذا خالف الإجماع وليس هناك إجماع. فهذا من الإيش؟ هذا من خفاء العلم. وأما سوء القصد فهذا لا حيلة فيه، سوء القصد هذا لا حيلة فيه. فالمهم، يعني هذا كان رأي حذيفة رضي الله عنه، قال لابن مسعود: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو قال: إلا في المساجد الثلاثة. طبعا هذا في الصحيح 1786، قال الشيخ الألباني، وقال به يعني مع حذيفة سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. فقال عبد الله لحذيفة: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. نعم صحيح، في أثر عائشة: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، هذا في حكم المرفوع. نعم، وكذلك ابن عباس: وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، يعني التي في البيوت، ليست المساجد التي بين الدور، وإلا هذه مساجد جماعة. نعم، فيعني هذا الخلاف في هذه المسألة على درجات مكان الإيش، مكان الاعتكاف. منهم من لا يرى اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ومنهم من يقول الاعتكاف في أي مسجد جماعة، ومنهم من يقول الاعتكاف في كل مكان كابن لباب المالكي يجوز الاعتكاف في كل مكان، ورأي السادة الأحناف أنهم يعني يجعلون اعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل من اعتكافها في المسجد، قالوا لأن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، والاعتكاف تابع للإيش؟ تابع للصلاة. فيعني هذا هو الخلاف في مكان الاعتكاف، وهو يعني شوف على درجات متفاوتة. فينبغي أن تتسع الصدور، وإن الإنسان إذا كان تبنى رأيا معينا فإنه يطرحه بمراعاة الأدب ويبين أدلته، ولا يعني يعنف الآخرين ولا يجهل الآخرين. كيف يجهل الآخرين ويعنفهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنف إحدى الطائفتين؟ لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. سبحان الله، ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الطائفتين، لأن الكلام يحتمل هذا وهذا. الباب 40 بعد 100، قال: باب المعتكف يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله. ثم ذكر البخاري ومسلم بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فيه لزوم المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه يعني فقط لأنه هذا الذي يحتاجه، وكذلك فأغسله وأنا حائض. الباب 41 بعد 100. قال باب المعتكف يصوم. الصحيح أن الصوم شرط في الاعتكاف، أن الصوم شرط في الاعتكاف، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وانظر رسالة قيام رمضان للشيخ الألباني صفحة 37، أنه إذا كان الاعتكاف نهارا فأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، وأما إذا كان الاعتكاف ليلا فالليل ليس محلا للصوم، فلا يقال أصلا بالشرطية إذا كان الاعتكاف ليلا. ذكر بإسناده عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجعران يا رسول الله إن علي يوما أعتكفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاعتكفه وصومه. هذا شاذ بذكر الصوم. ذكر البيهقي بإسناده عن الدارقطني علي بن عمر الحافظ قال تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف الحديث، يعني ابن بديل قال علي يعني الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري وهو عبد الله بن محمد بن زياد توفي 324 من الهجرة قال هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه الصوم، يعني منه ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث، فهذا ضعيف خالف الثقات فيعني يكون منكرا، فهذا يعني منكر بذكر الإيش بذكر الصوم. ولذا قال البيهقي ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب. الذي بعده عن سعيد بن بشير أو بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الشرك يعني لما كان مشركا ولا يصومن، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فأمره أن يفي بنذره. الغريب ماذا؟ والمنكر ولا يصومن، فهذا هو الغريب في قصة عمر. الذي بعده عن عائشة أنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم، هذا تقدم في الإرواء 966، واللفظ والسنة في من اعتكف أن يصوم هذا لفظ آخر. الذي بعده عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصوم هذا ضعيف. فالذي عن عائشة أنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم أو قالت والسنة في من اعتكف أن يصوم، لكن التصريح بالرفع هذا ضعيف. هذا ضعيف لماذا؟ لأنه رواه سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري مع أنه ثقة سبحان الله، وهذا الفائدة ذكرناها قبل ذلك. هذا في الضعيف 4768. قال وروي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا، طبعا موقوفا من اعتكف عليه الصيام قد عرفت أنه روي عنها مرفوعا، لكن في ليس بالرفع الصريح وإنما يعني بحكم الرفع. الذي بعده عن ابن عباس قال يصوم المجاور، المجاور يعني المعتكف، فمن أسماء الاعتكاف الإيش الجوار. الذي بعده عن ابن عباس يصوم المجاور قال والمجاور المعتكف. الذي بعدهم عن حماد بن زيد أن رجلا قال لعمر بن دينار يا أبا محمد كيف قول ابن عباس على المجاور الصوم، فقال عمر ليس كذا، قال ابن عباس إنما قال المجاور يصوم، يعني لم يقل على المجاور الصوم وإنما قال المجاور يصوم، وهناك فرق كما هو معلوم بين الصيغتين، على المجاور الصوم يدل على الإيجاب، وأما المجاور يصوم فهذا يعني لا يدل على الإيجاب. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال المعتكف يصوم. فالذي يترجح أن المعتكف يصوم، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه شرط لصحة الاعتكاف. الثاني والأربعون بعد المئة، باب من رأى الاعتكاف بغير صوم. وذكر ما رواه البخاري عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. قالوا: والليل ليس محلا للصوم. نقول: صحيح، بس لا دليل فيه، يعني هذا لا دليل فيه أن الاعتكاف يكون بغير صوم، لأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما كان يكون فيه دليلا إذا مثلا قال مثلا يوما. فيقول قائل: جاءت الرواية عن عمر في حديث عمر أنه قال يوما، فالبيهقي رحمه الله يرجح من خلال الرواية أن الصحيح ليلة، أن الصحيح يعني ليلة. فهذه رواية ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر، هذه رواية ابن المبارك. قال: وكذلك رواه سليمان بن بلال ويحيى القطان وأبو أسامة وعبد الله الثقفي عن عبيد الله قالوا فيه ليلة، وكذلك قاله حماد بن زيد عن أيوب. نعم، قال وحماد أعرف الناس بأيوب، ومع ذلك قال إيش؟ قال ليلة. قال: وقال جرير بن حازم ومعمر عن أيوب يوما بدل ليلة، ثم قال يعني ورواية الجماعة ليلة أولى. قال: وروينا في حديث أبي معاوية عن ابن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال، يعني وليس فيه صوم. صحيح ليس فيه صوم، لكن لو قلنا باشتراط الصوم فنقول له: إن أردت أن يعني تقضي في غير رمضان فعليك بلاش، فعليك بالصوم. طبعا هذا مر في البخاري ومسلم. الذي بعده في الضعيف 4378 عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه. فهذا ضعيف مرفوعا، والصحيح أن هذا يعني موقوف على ابن عباس، صحيح أنه موقوف، وأن من رفعه قد وهم. وذكر بإسناده: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صوما، وقال عطاء: ذلك رأيي. فإذا يعني اختلاف السلف في شرطية الصيام للاعتكاف يعني هذا اختلافهم فيه. نعم. الباب 43 بعد المئة، قال: باب متى يدخل في اعتكافه إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر أو أيام. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد في يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول والعشر الأوسط، ثم رأى أنه في العشر الأواخر، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرادوا أن يخرجوا بعد أن صلوا يعني بعد أن صلوا فجر يوم 20، فأرادوا أن إيش؟ فأرادوا أن يخرجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فمن كان أراد أن يعتكف فليرجع إلى معتكفه. فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة واستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه. نعم، هذا طبعا. ثم إنه أقام في شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها، يعني أن الخروج من الاعتكاف يعني يكون بغروب الشمس، والدخول يكون أيضا قبل غروب الشمس. ومنهم من يرى أنه يعني يصلي الفجر وإيش؟ يصلي الفجر ويدخل. فمثلا من أراد أن يعتكف مثلا، لو قلنا بالاعتكاف في البيت، فيصلي فجر الليلة اليوم القادم 20، صبيحة 20 يصلي الفجر وإيش؟ ويدخل المعتكف بعد صلاة الفجر. وعلى القول الآخر أنه يدخل قبل غروب الإيش؟ قبل غروب الشمس. فحديث أبي سعيد يدل على هذا، أنه يصلي الفجر وإيش؟ ويدخل معتكفه. الذي بعده رواه مسلم والذي بعده رواه مسلم أيضا حديث أبي سعيد، كل هذه روايات لحديث أبي سعيد. فلما كان صبيحة 20 من رمضان قام فينا فقال من كان خرج فليرجع، من كان خرج فليرجع. لكن هذا القول ربما يقال أنهم كانوا اعتكفوا العشر الأوسط، فلما أرادوا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارجعوا، وأما اعتكاف العشر الأواخر فيعني تبدأ بالليالي فيدخل قبل غروب الإيش، قبل غروب الشمس، كما مر في حديث عبد الله بن أنيس لما كان يريد يعتكف ليلة 23 فكان يصلي العصر ويبقى في مسجده إلى أن يصلي الصبح. فالمهم أن دخول يعني الاعتكاف، دخول أول ليلة أو أول يوم في الاعتكاف فيه هذا الخلاف، هل يدخل بعد صلاة الفجر أو قبل غروب شمس يعني يوم 20، هل يدخل بعد صلاة فجر يوم 20 أو قبل غروب شمس يوم 20. الرابع والأربعون بعد المئة، قال باب المعتكف يخرج من المسجد لبول أو غائط ثم لا يسأل عن المريض إلا مارا، ولا يخرج لعيادة مريض ولا شهادة جنازة، ولا يباشر امرأة ولا يمسها ولا يمسها. ثم ذكر ما رواه البخاري ومسلم بسنده أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إن كان معتكفا. الذي بعده عن عائشة والسنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة تقدم، وقلنا أنه تحت الإرواة 966. الذي بعده عن عائشة السنة على المعتكف نفسه. هنا ذكر البيهقي قال قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، يعني أنه مدرج وليس من قول عائشة، وذكرنا أن الشيخ الألباني يعني رد على هذا، وطبعا هم يقولون عبد الرحمن بن إسحاق تفرد به عن الزهري، والصحيح أنه لم يتفرد بل تابعه الليث وغيره. الذي بعده في ضعيف أبي داود 424 عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأله يسأل عنه. طبعا هنا يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا يعني من فعل عائشة كما رواه الإمام مسلم. الذي بعده عن مجاهد قال ابن عباس إذا اعتكف فلا يجامع النساء طبعا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، كما في الذي بعده قال المباشرة والملامسة والمس جماع كله، هذا عن ابن عباس. الخامس والأربعين والأربعون بعد المئة قال باب المعتكف يخرج إلى باب المسجد ولا يخرج عنه قدميه، وتزوره زوجته ويتحدث بما أحب ما لم يكن إثما. ثم ذكر قصة صفية في زيارتها للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه، رواه البخاري ومسلم أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت لتنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم أبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الذي بعده السادس والأربعون بعد المئة قال باب من توضى في المسجد أو غسل فيه يديه تنظيفا، فهذا مما يعني يجوز للمعتكف. وابن التركماني قال لا خصوصية لهذا الباب بأبواب الاعتكاف، والصحيح أن لا خصوصية لأن المعتكف قد يحتاج أن يتوضأ أو أن يغسل يديه في المسجد. والشيخ الألباني ذكره قال إسناده جيد ورواه أحمد بإسناد صحيح كما في رسالة قيام رمضان صفحة 38 عمن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وضوءا خفيفا. السابع والأربعون بعد المئة باب المرأة تعتكف بإذن زوجها ومن خرج منه قبل تمامه إذا لم يكن الاعتكاف واجبا. إذا لم يكن الاعتكاف واجبا فالمرأة تعتكف بإذن زوجها ومن خرج منه قبل تمامه. نعم يعني واحد أراد أن يعتكف العشر الأواخر وبدأ له أن يخرج يخرج إلا أن يكون نذره، وأما اعتكفه فهذه سنة وله أن إيش وله أن يتركها. قال إذا لم يكن الاعتكاف واجبا يعني بالنذر أو بغيره. فالمهم أن المعتكف يعني له أن يخرج. ثم ذكر ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الإيش في قصة الأبنية، آل بر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. الثامن والأربعون بعد المئة باب من كره اعتكاف المرأة. وذكر ما رواه البخاري بإسناده عن عمرة أن رسول الله، طبعا هذا يعني مرسل رواية مالك، هذه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن رسول الله، هذه مرسلة هذه مرسلة، وقد وصله الأوزاعي وحماد بن زيد وعباد بن العوام وسفيان بن عيينة وابو معاوية الضرير ويعلى بن عبيد وعمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. فهذا يعني على ما هو معروف من مالك أنه كان يعني يرسل الحديث، فالصحيح أنه حديث موصول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى الأخبية وذكر قصة الأخبية، آل بر تقولون بهن، هذه كلها ألفاظ صحيح، آل بر أردنا، آل بر تردنا، آل بر تقولون بهن، يعني أنهم يردن البر. التاسع والأربعون بعد المئة باب اعتكاف المستحاضة بإذن زوجها. فالمستحاضة لها أن تعتكف لأن عدم الاستحاضة لا يمنع. ثم ذكر ما رواه البخاري بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والسفرة، قالت وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. الخمسون بعد المئة قال باب المعتدة لا تعتكف حتى تنقضي عدتها. نعم لأن المعتدة تمكث في البيت فهي مأمورة بالبقاء في البيت فلا تخرج. ثم ذكر بإسناد عن جابر عن أبي الزبير عن جابر قال سألت جابر عن المطلقة تعتكف قال لا وللمتوفى عن زوجها حتى تحل. الحادي والخمسون بعد المئة باب المرأة تزور زوجها في اعتكافه وما في تلك القصة من السنة في ترك الوقوف في مواضع التهم، وهي قصة صفية التي تقدمت في الباب الخامس والأربعين بعد المئة، لكن هنا زاد ترك الوقوف في مواضع التهم. إذا أنت هتقف في مكان تتهم فيه فيعني لا تقف فيه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما على رسلكما إنها صفية فدفع التهمة عن نفسه. ثم ذكر بإسناده ما رواه البخاري ومسلم أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قصتها. وبهذا نكون قد انتهينا مما قصدنا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أحسن ما عملنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يعيننا بمنه وفضله وكرمه على اغتنام الخير في هذه الأيام المقبلة التي كان يعتني بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي قيل فيها أيضا والفجر وليال عشر، فمنهم من قال العشر الأواخر من رمضان، وكان الصحابة رضي الله عنه يعظمون ثلاثة أعشار فمنها العشر الأواخر من رمضان. فاغتنموا أيها الإخوة يعني هذه الأيام ودلوا غيركم على اغتنامها، عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يكشف عنا ما نحن فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.